عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قوله تعالى ولقد ذرأنا أي ولقد خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقناهم عياذا بالله للشقاوة ولدخول جهنم. فاستفيد منه المعنى المستفاد من قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والمستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره واستخرج كل نسمة هو قائل هو خالقها، وفي بعض الروايات فقبض قبضة بيمينه وقال إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة بالأخرى وقال إلى النار ولا أبالي. فقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس أي خلقناهم لها وسبقت لهم عياذا بالله الشقاوة، فعلى إثر ذلك فالقائل اللهم اهد الناس جميعا جاهل في دعائه، لأن الله سبحانه شاء أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال في كتابه الكريم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، فاستفيد أن الفقه والفهم يكون بالقلب، وكما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا 3 مرات مشيرا إلى صدره عليه الصلاة والسلام. قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، أي لا يبصرون بها الحق من الباطل، وإن كانوا يبصروا بها في دنياهم لكن المراد لا يبصرون بها الحق من الباطل. ولهم آذان لا يسمعون بها، أي آذان لا يسمعون بها ما ينفعهم، لا يسمعون سماعا ينتفعون به. قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالكافر ضرب له مثل بالأنعام، ولقد ضرب له مثل آخر بالحمار كما قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام تعبد ربها كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي فاسألوه بها وتعبدوه بها. فقوله تعالى فادعوه بها تحمل المعنيين من معاني الدعاء. المعنى الأول فادعوه بها فاسألوه بها، وكل مسألة يختار لها الاسم المناسب لها من أسماء الله. إذا أردت الرزق ارزقنا وأنت خير الرازقين، إذا أردت الشفاء اشف أنت الشافي، إذا أردت أن يهب الله لك شيئا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إن أردت نصرا على عدوك اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، إن أردت مغفرة واغفر لنا وأنت خير الغافرين. فيختار الاسم من أسماء الله الحسنى المناسب لمسألتك التي تريدها. هذا ويجدر بالتنبيه هنا ويجدر بالمقام هنا التنبيه على أمر، وهو ما سبب اختلاف العلماء في تعيين أسماء الله الحسنى. فترى بعضهم يذكر اسما على أنه من الأسماء الحسنى، وترى آخر ينفي هذا الاسم عن الله سبحانه. وأولا، هل لله عز وجل أكثر من 99 اسما أم له 99 اسما فقط؟ فأقول وبالله التوفيق، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره، في الصحيح وغيره أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، وهو وتر يحب الوتر. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بمقتضاه قلة من أهل العلم، وذهب جمهور العلماء إلى أن الله عز وجل له أكثر من 99 اسما. ومن أدلتهم على ذلك ما يلي: أولا، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن ولا غم، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه. فاستدل بلفظة أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فقالوا: إن هناك أسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. وكذلك قال فريق من أهل العلم: ومن الدليل على أن لله أكثر من اسم، أكثر من 99 اسما، حديث الشفاعة الطويل، وفيه: فيأتونني فأخر لربي عز وجل ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. قالوا: فمن قوله فيفتح علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، ما يفيد أن النبي يعلم أسماء لله لم يكن يعرفها في الدنيا ولم يكن يحصيها في الدنيا. كذا قالوا. وعلى الدليلين تعقب. أما التعقب على الدليل الأول فمن ناحية السند، أعني على قول أسألك بكل اسم هو لك إلى قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أما التعقب الأول على هذا الحديث فهو أن السند ضعيف، ففي إسناده راو يقال له أبو سلمة وليس بالجهني وهو مجهول. وأما التعقب على الاستدلال الثاني الذي فيه فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، قالوا ليس صريحا في أن هناك أسماء حسنى لله أخر، فقوله أنواع من المحامد والثناءات ليست بصريحة في إثبات أسماء حسنى لله تبارك وتعالى. لكن على كل، على هذا الجمهور، وتمسك البعض بالحديث الأول: إن لله 99 اسما، على تقييد الأسماء في 99. هذا، وأجاب الجمهور على هذا الاستدلال بأن 99 لها منقبة وهي من أحصاها دخل الجنة، أما التي سواها فليست لها تلك المنقبة التي للتسع والتسعين، والله أعلم. هذا وقد شذ بعض إخواننا عفى الله عنهم وتجاوز عن سيئتهم من الذين كتبوا في الأسماء الحسنى في هذه الأزمان، وفي الحقيقة أنه عن الكاتب غفر الله له ادعى أنه أتى بما لم يأتي به الأولون، لكن زلت قدمه زللا شديدا جدا لا يكاد يصدر من مبتدئ، وهذه إرادة الله ومشيئته. فقال فيما قال: إن لله 99 اسما هي الأسماء المفردة، كقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فقال لله 99 اسما من الأسماء المفردة، أما الأسماء المركبة فهناك 100 إلا واحد، فجعل بهذا القول أسماء الله 198 اسما. وأهل اللغة قاطبة يعلمون أن قوله إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، أن 100 إلا واحد تأكيد للتسعة، والتسعين ليست بمغيرة لها. هذا الذي حمله على ذلك أنه في تعداده للأسماء ربط الأسماء معه على 99 اسما، فاضطر إلى أن يقول هذا القول الذي لا وجه لقائله ولا يعرف له سلف فيه. هذا ولماذا الاختلاف في تعيين أسماء الله الحسنى وتعديدها؟ لزاما أن يحصل بعض الاختلاف أثناء تعيين الأسماء الحسنى للآتي ذكره. أولا، هنالك أسماء حسنى لله متفق عليها لا اختلاف فيها، فلفظ الجلالة الله، واسم الرحمن والرحيم والملك والقدوس السلام والمؤمن المهيمن، كل هذا لا اختلاف فيه. لكن هنالك أسماء أخر اختلف فيها بناء على شيء، ألا وهو: هل الإضافات تؤخذ منها أسماء أم لا؟ فمثلا: خير الناصرين، هل آخذ منها اسم الناصر أم لا؟ فالعلماء لهم وجهتان في هذا، فالذين قالوا نأخذ من الإضافات أسماء قالوا إذن اسم الناصر يعتبر من الأسماء الحسنى، والذين قالوا لا نأخذ منها أسماء بل نتركها كما جاءت إذن لن يدرجوا اسم الناصر في الأسماء الحسنى. كذلك: والله المستعان على ما تصفون، الله المستعان، هل ستأخذ اسم المستعان؟ وإذا أخذت خير الناصرين فهل ستأخذ من خير الماكرين اسم الماكر؟ وهذا لم يقل به أحد من السلف الأول فيما علمت أم لا؟ فهذا سبب اختلاف أولي في تعيين الأسماء، هل تؤخذ الأسماء من الإضافات أم لا؟ ثانيا، هل تؤخذ الأسماء من الأفعال تشتق منها؟ فمثلا في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هل آخذ من فعل أنعم اسما لله المنعم؟ وهكذا سائر الأفعال التي يفعلها ربنا، هل نأخذ منها أسماء أم لا نأخذ منها أسماء؟ فوجهان للعلماء: تشتق الأسماء من الأفعال أم لا؟ ثالثا، أمور هي صفات حاسبها البعض أسماء، مثل: إن الله جميل يحب الجمال، هل يؤخذ منها اسم الجميل لله أم أن الجميل صفة من صفات الله سبحانه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هل أخذ منها اسم الطيب لله أم لا؟ فلا. سبب ثالث. سبب رابع، أن هناك أسماء أخذت من أحاديث مختلف في صحتها، مختلف في صحتها كاسم الحنان، الحديث مختلف في ثبوته، فالذي سيصحح الحديث سيصحح الاسم، الذي سيضاعف الخبر لن يعتمد الاسم. كذلك اسم الستير الحديث به مختلف فيه، اسم الستير الحديث به مختلف فيه، اسم الجواد، اسم المحسن، فكل هذه أسماء مختلف في الأحاديث التي وردت فيها تلك الأسماء، فعلى إثر ذلك سيحدث اختلاف في تحديدها وتعيينها. هل هي داخلة في الأسماء الحسنى أم لا؟ هذا إجمالا، هذه إجمالا بعض الأسباب التي ستؤدي إلى الاختلاف في تعيين أسماء الله الحسنى. فلذلك يقال إن هنالك أسماء لله متفق عليها، وأسماء مختلف فيها، وأسماء الراجح عدم ذكرها ضمن تعديد الأسماء الحسنى، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الحسنى فجمع أحسن، أي ولله الأسماء التي أحسن الأسماء وأجمل الأسماء وأفضل الأسماء، لله الأسماء التي أفضل الأسماء وأجمل الأسماء وأحسن الأسماء، ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها أي فاسألوه بها وتعبدوه بها. هذا وقد ورد في هذا الباب عند تفسير قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون عن أسمائه أو يأخذون أسماءه ويطلقونها على أسماء الآلهة. ورد من أقوال المفسرين أن أهل الشرك أخذوا اسم اللات من لفظ الجلالة الله، وأطفوا على صنم فسموه اللات، وأخذوا من اسم العزيز العزة وأطلقوها على صنم، وأخذوا من اسم المنان منات وأطلقوها على صنم. فهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله الحسنى. هذا، وهل يجوز لشخص أن يسمي ولده أو نفسه باسم من أسماء الله؟ هنالك أسماء لله أطلقت على بشر، لكن الفرق بين الاسم والاسم كالفرق بين المخلوق والخالق. فمثلا العزيز، العزيز قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، ومن أسماء الله العزيز. المؤمن، إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي، والله سبحانه من أسمائه المؤمن، إلى غير ذلك من الأسماء. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهنا قد يتطلب الأمر طرح سؤال، وهو هل ثبت حديث فيه اسم الله الأعظم أم لم يثبت؟ وبعد البحث وبعد الجهد لم أقف على أي خبر ثابت فيه تعيين اسم الله الأعظم، وكان ثم حديث ظاهره الحسن أو الصحة ولكن تبينت علته، وهو حديث اللهم إني أسألك بأن، أو النبي سمع رجلا يدعو قائلا اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لكن الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل وبعد عدم ورود حديث في بيان اسم الله الأعظم ما أقوال العلماء في ذلك؟ يرى الجمهور من العلماء أن اسم الله الأعظم هو الله، هو أعظم اسم لأن الأسماء الأخرى ترتبط به، فتقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا ترجع الأسماء إليه. هذا رأي الجمهور، لكن نوزع في ذلك. وطرح على الجمهور سؤال: إذا كان اسم الله الأعظم هو الله، فلماذا يدعو به الداعي وأحيانا وكثيرا ما لا يجاب له دعاء؟ فقالوا إنه لم يستوفي شرائط الدعاء، إن الداعي به لم يستوفي شرائط الدعاء، فللدعاء المقبول شرائط مبسوطة في محلها وقد تقدمت، والله أعلم. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله يشمل أمورا: الإلحاد معناه الميل عنها إلى غيرها، أو الميل بأسماء الله إلى إطلاقها على الأوثان وعلى الأصنام وعلى معبودات غير الله، ومنها التحريف في أسماء الله سبحانه وتعالى. وأصل الإلحاد هو الميل، وجملة الميل عن الحق إلى الباطل، فهذا الإلحاد المذموم والعياذ بالله. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هل المعنى اتركوهم لا تقاتلوهم، أم ما المراد بذروا؟ الذين قالوا إن المعنى اتركوهم لا تقاتلوهم قالوا أو إن هذا المعنى منسوخ بآية السيف: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. وكذلك: فينسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ومن العلماء من أول قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي لا تتبعوهم ولا تسيروا على خطاهم. وذروا الذين يلحدون في أسماء. قال تعالى: سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. هنا يذكر بعض أهل العلم في تفسير قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي أخذتموها من أسماء الله فأطفيتموها على الأوثان والأصنام التي عبدتموها. شأنهم مع تقريب المثل الأفهام وتقريب الشرح الأفهام كالذي اصطلح على أن يسمي الفجل لحما، اصطلح بينه وبين نفسه أن الفجل اسمه لحم، فأكل من الفجل وخرج للناس، سأله الناس: أنت أكلت ماذا أكلت؟ قال: أكلت لحما. يا أخي ما عندك إلا الفجل، قال: أنا أكلت لحما. سمى الفجل لحما واصطلح مع نفسي على هذا وأقسم بالله على هذا أنه لحم. فالذي جاء إلى حجر لا ينفع ولا يضر وسماه العزة وعبده من دون الله على أنه من أسماء الله العزيز، أو الذي عمد إلى حجر آخر وأطلق عليه اسم منات، أو حجر ثالث وأطلق عليه اسم اللات، فهي أسماء سموها هم وأباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أمة يرشدون إلى طريق الله بالوحي المنزل وبالحق يعدلون إذا حكموا بين الناس. الآية الكريمة فيها منقبة للعاملين بالقضاء القائمين فيه بأمر الله، وفي منقبة للمصلحين بين الناس المصلحون بين الناس بما في كتاب الله وفي سنة رسول الله. في الآية منقبة للذين يهدون بالحق وبه يعدلون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس. فذكر الحديث وفيه: تعدل بين الاثنين صدقة، تعدل بين الاثنين صدقة. فالإصلاح بين الناس مطلب. ولقد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا الحسن بن علي رضي الله عنهما بالسيادة، قال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فوصف بالسيادة، وأردف ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان، فقد بايعت الحسن كتيب أمثال الجبال بعد قتل أبيه علي، بعد قتل أبيه علي بايعوا الحسن كي يقاتلوا أهل الشام، وكانت ستحدث أمور لا يعلم مدى ضررها إلا الله. فتنازل الحسن بن علي عن الخلافة عن طيب نفس حقنا لدماء المسلمين، قائلا لخصومه: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فتحققت فيه مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من صور الاستدراج أن الأرزاق توسع عليهم فيظنون ذلك إكراما فيزدادوا طغيانا، فإذا ازدادوا طغيانا حل بهم البلاء والنكال. وأصل سنستدرجهم سنجعلهم يصعدون درجة درجة يظنون أنهم في ارتفاع، فإذا ارتفعوا إلى ما شاء الله في دنياهم سقطوا من أعلى مكان وصلوا إليه، فهم يرتفعون كي يسقطوا سقطة يدمروا بها. هذا من أصل معاني الاستدراج، الرفع درجة درجة في الدنيا الفانية الزائلة، حتى إذا وصل مكانا مرتفعا نزل محطما مهشما. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. استدراج أحيانا بالمال، يجمع ويجمع ويجمع، وبعد يكون كل ما جمع وبالا عليه. نستدرجه أحيانا بالصحة، وبعد تكون وبالا عليه. نستدرجه أحيانا بالمنصب، يرتفع يرتفع وبعد ذلك تأتيه الغوائل والعياذ بالله. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، أي أؤخرهم، فالإملاء هو التأخير. أملي لهم إن كيدي متين، فكيد الله متين كما قال تعالى. ومن معنى المتين الشديد هنا والله أعلم. قال تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. وفي الآية الأخرى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، قوموا معشر قريش فتفكروا في رسول الله محمد بن عبد الله، جماعات أو فرادى، قف مع نفسك واسأل نفسك: هل رسول الله مجنون؟ هل رسول الله كذاب؟ قد كانوا يصفونه بالصادق الأمين، يلقبونه بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. قيل: أولم يتفكروا في رسول الله، وبدأ بكلام جديد دفاع من الله عن رسوله. قال تعالى: ما بصاحبهم من جنة. وقيل إن الآية موصولة: أولم يتفكروا في صاحبهم أبيه جنة أم لا؟ والأول أظهر. فهنا أولم يتفكروا، ثم نفى الله عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون به جنة، كما قال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. قال تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، أي مس من الجن، مس من الجن، إن هو إلا نذير مبين. إن بمعنى ما، أي ما هو إلا نذير مبين. والمبين الموضح المظهر، المظهر للحلال من الحرام، المظهر لما يقرب من الله مما يباعد من الله، المظهر لكل خير والمظهر لكل شر حتى يتقى الشر. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. والملكوت بمعنى الملك. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، كذا قال فريق من المفسرين يفسر الملكوت بالملك. وقال آخرون إن الملكوت بمعنى الآفاق، أي في آفاق السماوات والأرض، في آفاق السماوات والأرض. والآفاق هي الأقطار والنواحي، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق. الآفاق جمع أفق، وهو الناحية والاتجاه. وقوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، أي ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق، وهو اتجاه السماء في اتجاه طلوع الشمس، لأن هذا هو الأفق المبين الموضح للأشياء. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أي وينظر في مخلوقات الله سبحانه، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، من قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون نستفيد أمرا، أننا نذكر الناس بالقرآن. فإن قال قائل إن الناس يريدون كلاما عقليا ولا يريدون القرآن، فهذه المقولة مقولة شاردة، لأن الله قال فبأي حديث بعده يؤمنون، ولأن الله قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ولأن الله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ولأن الله قال وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، فالتذكرة تكون بالقرآن أول ما تكون. ومن حاول أن يستدرجك كي تجادل بعقلك منحرفا مبتعدا عن النصوص فهذا يأخذ بيدك إلى ضلالة، يأخذ بيدك إلى بعد عن الوحيين الكريمين. فإذا أردت أن تناظر ناظر بكتاب الله عز وجل، إذا لم يؤمن به فلن يؤمن بحديثك، إذا لم يؤمن به فلن يؤمن بحديثك. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فلا تنخدع بمثل هذه المقولات التي يقول قائلوها إن الناس لا يقتنعون بالقرآن. إذا كانوا لا يقتنعون بالقرآن فهل يقتنعون برأيك؟ كلا، بل يستدرجونك كي يغلبونك بعقولهم إذا ابتعدت عن كتاب ربك، عن الحجة البالغة، عن الحجة الدامغة. وفي هذا الصدد أذكر برجل أتى الإمام مالك رحم الله مالكا فقال له يا مالك، رجل من أهل البدع، إني أريد أن أناظرك يعني بالعقليات والجدليات. فقال مالك رحمه الله أفرأيت إن غلبتك ماذا سيكون العمل؟ قال اتبعتك. قال مالك أفرأيت إن غلبتني؟ قال اتبعتني. قال أفرأيت إن اتبعتك اليوم لأنك غلبتني وجاء آخر غدا يناظرني فغلبني، أبقى على كلامك أم أنتقل للجديد؟ قال بل انتقل للجديد. قال أفرأيت إن جاء بعد غد رجل حاججني فغلبني ماذا أصنع؟ قال انتقل إلى الجديد. قال إذن يصير ديني عرضة للتنقل من شخص إلى شخص، فذهب إلى شاك مثلك فجادله فإني على بينة من أمري، فإني على بينة من أمري. فطرائق الجدال مأخوذة من كتاب الله، طرائق الجدال مأخوذة من كتاب الله، الجدال بالحق بلا شك وبلا ريب. أحيانا تمنع من الجدل وتمنع من الاستدراج فيه مع أن الخصم يستهويك والحديث يستهويك، لكن تمنع من الجدل بنص القرآن، فحينئذ أؤخر عقلي وأقدم كتاب ربي. ألم يقل الله لمريم عليها السلام فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فنهيت مريم أن تسترسل في جدل، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إن إبراهيم عليه السلام لما أتى يجادل في قوم لوط قالت الملائكة له يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني لا تجادل في مثل هذا الأمر، فليس كل كلام نسترسل فيه ونجادل. ولقد جاء المشركون يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر ويجادلونه في القدر، فنزلت الآيات: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. كما تقول لشخص اضرب رأسك في الحائط، كل شيء مقدر، وتقف عند هذا. فلسنا بمأمورين بالاستدراج في الجدل. شهيدي أن الذي يقول لك تنحى عن كتاب الله وجادل الناس بأقوال أخر فإنهم لا يقتنعون بالقرآن، لا تسمع لهذه الدعوة الباطلة أبدا. فإن الذي لن يهتدي بالقرآن لن يهتدي بما سواه، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وتتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى. قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له، أي الذي يضله الله لن يستطيع أبدا أحد هدايته. ولذلك تقدم مرارا أن نوحا عليه السلام لم يستطع هداية ولده ولا هداية زوجته، بل ينادي: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فابنه يتمادى في الغي قائلا: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فيقول: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وكذلك لم يستطع هداية امرأته التي خانته في دينها. ولوط كذلك لم يستطع هداية امرأته، وقد ضربت مثلا للخائنات في الدين. هذا وإبراهيم الخليل الذي آتاه الله رشده من قبل، آتاه الله رشده ولكن لم يستطع هداية أبيه، بل يدعو: يا أبتي يا أبتي. وأبوه يقول: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وأجرني مليا. وكذلك رسولنا الأمين لم يستطع هداية عمه، بل يطلب منه كلمة واحدة فيأبى أن يتكلم بها، وهي كلمة لا إله إلا الله، يأبى أن يتكلم بها. وهكذا تتوالى الأدلة على هذا. والذي قال لوالديه أف لكما تقززا لكما، أف لكما أتعدانني أن أخرج؟ وقد غلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. أثبتت الآية الكريمة أن الله سبحانه يضل أقواما ويهدي أقواما. قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم أي ويترك الضلالة في طغيانهم يعمهون، أي في عمى القلوب في الضلالات. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. وفي الحديث: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ومن هنا يتبين كذب أي شخص يقول: إن الساعة في اليوم الفلاني، إن الساعة في اليوم الفلاني، فهذا القائل كذاب يكذب على الله ويدعي علم غيب استأثر الله به لنفسه. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومنها علم الساعة. ولقد أجاب النبي جبريل عليه السلام لما سأله عن الساعة قائلا: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى وقت وقوعها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها، لا يظهر وقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، المغاب عن الجميع في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي. قيل يسألونك كأنك حفي في تقديم وتأخير، والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي، فقولوا يسألونك كأنك حفي عنها المعنى عند كثيرين من المفسرين يسألونك عنها كأنك حفي، وفي قوله حفي أي حفي بهم مهتم بهم، هذا المعنى الأول. فالمعنى أنهم يظنون من شدة اهتمامك بهم وبهدايتك لهم أنك تعرف علم الساعة وستخبرهم بها لحرصك عليهم ولاحتفائك وحفاوتك بهم، فهذا الوجه الأول، يسألونك كأنك حفي عنها، معناها يسألونك عنها كأنك حفي بهم أي مهتم بهم حريص عليهم من الحفاوة والترحيب والاهتمام، فيظنون لاهتمامك بهم أنك ستخبرهم بالساعة إذا سألوك عنها، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني يسألونك ولأنك حفي عند الله، أي أن الله سبحانه وتعالى يحبك ويودك أنك ستخبرهم بها وأن الله أخبرك بها، أي يسألونك كأنه وللمودة التي يودك الله بها أنك ستخبرهم بأمر الساعة التي اختصك الله بها لأن الله يحتفي بك، هذا المعنى الثاني. فالمعنى الثاني مؤداه أن الله عز وجل ولاحتفائه بك أخبرك بعلم الساعة، فهم يريدون لذلك أن تخبرهم بالذي اختصك الله به كأن علمها عندك وأنت تكتمه عليهم. ومن معنى الحفاوة هنا قول الخليل إبراهيم عليه السلام إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا، سلام عليك سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، من الاحتفاء بالشخص. فهنا تقديم وتأخير، يسألونك كأنك حفي عنها المعنى، والله أعلم، يسألونك عنها كأنك حفي أي حفي بهم أو حفي بربك سبحانه وتعالى، فأثرك الله بعلمها. قال تعالى قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف بالذين يدعون البدوي الوثن، هل يكشف لهم، هل يكشف عنهم ضرا أو يجلب لهم نفعا؟ بالطبع لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، ولا يستطيع أبدا أن يخرج أحدا من ظلمات إلى نور، ولا أن يشفي مريضا، ولا يدرى أو في جنة ينعم أم في نار يتلظى. فإذا كان رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام يقول بأمر ربه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وكذلك ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، إذا كان رسولنا سيد ولد آدم لا يعلم الغيب، فهل يعلمه كاهن؟ هل يعلمه ساحر؟ هل يعلمه دجال؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، بل أنا بشر يمسني السوء كما يمسكم. فرسول الله يمسه السوء أيضا يمسه الضر في البدن، كسرت رباعيته يوم أحد، أسنانه المقدمة كسرت يوم أحد، وشج رأسه يوم أحد فسال الدم منها وسقط عن فرسه فجحشت ساقه صلى الله عليه وسلم، وكان أصيب بجرح في يده في إصبعه فقال: وهل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وكما قال ابن مسعود لرسول الله: يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان، أي المرض يشتد عليك كالمرض الذي يصيب رجلين. قال: أجل، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. فإذا كان هو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا هو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فما ظنكم بغير رسول الله؟ قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. سلمنا الله وإياكم من الكفر والشقاق، ورزقنا الله وإياكم الإيمان وحسن الإنابة إليه، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.